أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثالث من المرحلة الثانية في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره. المصنف في هذا الفصل كما ذكرنا سابقاً ينطلق من النظر إلى الماهيات الممكنة، إلى الوجودات الإمكانية نظراً في نفسها بالاعتبار الذي ذكره سابقاً، فيقول هذه الموجودات الإمكانية ليست على نحو واحد، وإن كانت جميعها تشترك في أنها روابط بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الواجب تعالى، ولكن نحن إذا نظرنا إليها من حيثية مقايسة بعضها إلى بعض يتحصل من مفهومها معنى اسمي كما ذكر. وهذه الماهيات ليست على نمط واحد ونسق واحد في التحقق، بل تختلف فيما بينها. يقسم هذه الأقسام إلى ما كان من الموجودات في نفسها، ما هو في نفسه يعني موجود في نفسه لنفسه، وما هو موجود في نفسه لغيره. بمعنى أن المصنف ينظر إلى الوجودات الإمكانية الآن، نقول هذه الوجودات الإمكانية بعضها موجود في نفسه لنفسه، وبعضها موجود في نفسه لغيره. طريقة استدلال العلامة طبطبائي أيضا لافتة ولابد من الالتفات إليها. العلامة طبطبائي في هذا الفصل بدأ بهذه الطريقة. أولا ذكر معنى الموجود في نفسه لنفسه، معنى الموجود في نفسه لغيره، عرفهما، ثم أثبت وجودهما. وإثبات العلامة وجودهما من خلال إحالة إلى مباحث الجواهر والأعراض أيضا، كما أنه قال سابقا إن الوجودات الإمكانية جميعها هي وجودات رابطة لما سيأتي معنا في مبحث العلة والمعلول. هنا أيضا يقول كقسمة أولى قبل الإثبات على نحو يعني التقسيم، السبر والتقسيم، يقول الموجود في نفسه إما موجود لنفسه وإما موجود لغيره، فهناك في نفسه لنفسه وفي نفسه لغيره. خب ما الدليل على تحقق كلا القسمين في الخارج أيها العلامة؟ يقول ما سيأتي معنا في مباحث الجواهر والأعراض من أن بعض الجواهر موجودة في نفسها لنفسها ينطبق عليها هذا الحد الذي ذكرناه، وبعضها موجود في نفسه لغيره. هذه طريقة استدلال العلامة. فإذا سيستفيد من مباحث الجواهر والأعراض ليثبت تحقق كلا القسمين. هذه الطريقة
بدأ بالإمكان الذاتي يعني فارغ عن الإمكان.
طبعا نحن نتكلم عن الموجودات الإمكانية الآن نتكلم، أما التقسيم إلى واجب وممكن هذا يقال يعبر عنه في بعض الكتب الحكمية تقسيم الموجود إلى ما يكون بنفسه وبغيره. يعني أنت يوجد لديك الموجود إما بنفسه وإما بغيره، هذه الباء باء السبب يعني بسبب غيره، هذا الذي سيأتي معنا نحن في المرحلة الرابعة في مواد القضايا أو في في المواد. هناك سنذكر أن الموجود الإمكاني هو موجود بالغير، يعني واجب، يعني موجود بالغير هو الذي يطلق عليه الواجب بالغير فعليا، يعني موجود بالغير يعني يحتاج إلى واسطة في الثبوت، يحتاج إلى علة للإيجاد، هذا يقال له واجب بالغير. أما الواجب تعالى، الواجب بالذات لا بالغير، يقال له موجود بنفسه، يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى علة. نعم فإذا تحصل من هذا الأمر أنه إذا خرجنا عن عنوان الفصل قليلا، نقول الموجود كما سيأتي في مباحث الفصل الرابع الوجوب والإمكان، سيتحقق في الفصل الرابع أن الموجود إما موجود بنفسه وإما موجود بغيره، وهذه كما قلت باء السبب. فالموجود بغيره يعني بسبب غيره، يعني يحتاج إلى علة تفيد وجوده. أما الموجود بنفسه طبعا لا بمعنى بسبب نفسه، يعني بمعنى لا يحتاج إلى علة، موجود بذاته، قائم بذاته بنفسه. هذا التقسيم لم يذكره العلامة هنا. العلامة قال لا، هذا الموجود بغيره إن صح التعبير، الموجود الإمكاني، ينقسم إلى موجود في نفسه وموجود في غيره. الموجود في غيره هو الوجود الرابط الذي أثبته سابق، أما الموجود في نفسه فالآن يقسمه في هذا الفصل إلى ما لنفسه ولغيره. فصار التقسيم هكذا: الموجود بنفسه بغيره، الموجود بغيره إما في غيره أو في نفسه، ثم الموجود في نفسه إما لنفسه أو لغيره. لاحظت؟ هذا هو التقسيم. الموجود بنفسه، بنفسه هو الواجب، يعني غير قائم بغيره، قائم بنفسه، بخلاف الوجودات الممكنة التي هي موجودة بغيرها، يعني بسبب غيرها، تحتاج إلى علة تفيد وجودها، يعني واسطة في الثبوت، واسطة في الثبوت. هذا الموجود بغيره في الفصل السابق، في الفصلين السابقين صح التعبير، قسمه إلى موجود بغيره في نفسه وفي غيره. ولكن قد تبين معنا سابقا في الفصل الثاني أن كل موجود بغيره هو موجود في غيره بالقياس إلى الواجب، ولكن بالقياس إلى اللحاظ المقايس يصبح هذا الموجود بغيره ينظر إليه أيضا موجود في نفسه، كما ذكر في الفرع في الفصل الثاني. هذا عدم الاختلاف النوعي، عدم الاختلاف النوعي، يعني تصبح في غيره وفي نفسه وكأنهما حيثيتان كما قال العلامة، صحيحتان حقيقيتان للوجود الإمكاني. أحسن. يعني أنت إذا أخذت الجوهر، الجوهر مثلا الجسم، هذا الجسم موجود بغيره بناء على الفصل الثاني، هو كمفهوم ليس، لا يدل لا على موجود مستقل ولا على غير مستقل. إن نظرت إليه بالقياس إلى البياض كان في نفسه مستقل في المفهومية، يعني. أما إذا نظرت إليه بالقياس إلى الواجب تعالى كان في غيره رابط. هذا الذي ذكره في الفصل الثاني. الآن المصنف هنا يريد أن يتكلم، يريد المصنف أن يقول الموجود في نفسه أيضا ليس على نسق واحد، هناك موجود في نفسه لنفسه وموجود في نفسه لغيره. هذا محل البحث. في الفصل الثاني كان هذا هو محل البحث، في غيره وفي نفسه.
عفوا شيخنا، الحين هذا الذي في القسم الثاني هو عدم الاختلاف النوعي، انتم مقصودكم ان البناء على ما تقدم قسمة غير صحيحة؟
لا، تصبح القسم هنا قسمة الحيثيات مو قسمة الموجودات. لاحظت؟ أحسنت، لأنهما في اختلاف نوعي. اللهم إلا في نكتة وحيدة سأذكرها لاحقا بناء على تعليقة العلامة، سأذكرها ولكن لا تؤثر في أصل الجواب اللي ذكرته، لأن المصنف قال حدود الجواهر، حدود الجواهر والأعراض في الفصل، في الفرع الأول من الفصل الثاني، حدود الجواهر والأعراض بالقياس إلى بعضها البعض ماهيات تامة ومعان اسمية ومفاهيم مستقلة بالمفهومية، وحدود الجواهر والأعراض بالقياس إلى الواجب تعالى هي روابط. هذا اللي تذكر في الفرع الأول. فبالتالي حدود الجواهر والأعراض بنفسها قد تكون بحيثية في نفسه وبحيثية في غيره. وكأن في غيره تحكي عن حيثية حدود الجواهر والأعراض، والفي نفسه تحكي عن حيثية أخرى، حيثية القياس إلى بعضها وحيثية القياس إلى الواجب. يصبح هذا الأمر، يعني يمكن أنت أن تقول الجوهر، جوهر يندرج في كونه في غيره إذا أخذته مقيسا إلى الواجب، لأنه وجود رابط بناء على الحكمة المتعالية، ويندرج ضمن الفي نفسه إذا لم تلاحظه منتسبا إلى الواجب، إذا لاحظته كأنه غير البياض. لاحظت كيف صارت المسألة؟ هيك صارت المسألة. طبعا أحيانا مولانا تشعر أنه عدم الاستحضار اللي أثبته المصنف والدخول في فصل جديد مع إغفال اللي أثبته المصنف يجعلك أصلا خرجت عن سياق منظومة العلامة الطباطبائي، لكن نحن إذا استمرينا باللي أثبته المصنف في الفصل الثاني هذا اللي بيصير معنا، هذا اللي بيصير معنا. جيد، هنا المصنف يقول هذه قسمته. الآن نحن طبعا عندما يبين العلامة هذا الأمر يسلك خطوتين. الخطوة الأولى هو التعريف، تعريف يعني الفي نفسه لنفسه والفي نفسه لغيره، وبعد التعريف الحجة على يعني هليته البسيطة إثبات، والحجة التي أتى بها هو ما سيأتي في مباحث الجواهر والأعراض. فيقول إذا ذهبنا إلى العرض الذي سنتحدث عنه في المرحلة السادسة، إذا ذهبنا إلى العرض سنجد أنه ينطبق عليه حد في نفسه لغيره فيكون هو مصداقا، فإذا كان مصداقا فثبت وجود في نفسه لغيره لوجود مصداق هو العرض مثلا. وأما في نفسه لنفسه يقول هو الجوهر، فهو يعرف ثم يثبت الوجود من خلال ما سيأتي في مرحلة الجواهر والأعراض. هكذا سار المصنف. طبعا وفي ختام الفصل فرع على هذا الأمر فروعات مهمة جدا مختصة بالحكمة المتعالية، منها أن الجوهر العرض سيكون مرتبة من مراتب الجوهر، وبالتالي سيكون هناك نوع من التركيب الاتحادي بين الجوهر والعرض، مو تركيب انضمامي خلافا للحكمة المشائية اللي قالت أن التركيب بين الجوهر والعرض انضمامي. إن شاء الله نأتي إلى هذا البحث. قبل البدء بالمتن وما أفاده العلامة لابد أيضا من التنبيه على نقطة، وهي أننا نلاحظ في مباحث الفلسفة مسألة مهمة، هي أن التعريف على ما هو الرائج والمشهور على ألسنتهم هو التعريف كما ذكروا في كتاب البرهان، التعريف لا يكون إلا للماهية وبالماهية، هكذا ذكروا في كتاب البرهان من المنطق، التعريف لا يكون إلا للماهية وبالماهية. هذا التعريف تعريف الماهيات يكون بالماهيات، ولكن هناك بيان آخر، بيان آخر غير مثلا تعريف للماهية وبالماهية كتعريفك للإنسان بأنه حيوان ناطق، تعريفك مثلا للزمان بأنه كم متصل غير قار مثلا، تعريف للماهية بالماهية. هذا التعريف، التعريف إذا صح التعبير أن نسميه تعريف الماهوي، ولكن يأتي في كلمات الفلاسفة تعريفات هي ليست تعريفات ماهوية وإنما تعريفات وجودية، بمعنى أنها بيان لنحو وجود الماهية في الخارج. لاحظت؟ يعني أحياناً يعرف الماهية يقول لك مثلاً أنا أريد أن أعرف لك الزمان، الزمان كم متصل غير قار مثلاً، يعرف لك الزمان، فهذا تعريف الزمان بالماهية وللماهية. تارة أخرى يقول لك الزمان نحو وجوده أنه مثلاً مقدار الحركة كذا، فتجد في كلمات الفلاسفة تعريف ماهوي للأمور الماهوية، ولكن تجد أحياناً لا نسميها تعريفات كي لا نخرج عن الاصطلاحات، بل نسميها بيانات لنحو وجود هذه الماهية إذا تحققت في الخارج. فهناك تقوم ماهوي للشيء وتقوم وجودي. تقوم الماهوي هو التقوم بالذاتيات، كما تعرف الجسم بأنه جوهر ممتد أو قابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة. هذا تعريف ماهوي، وهو المأنوس والمبحث عنه في كتب المنطق. ولكن هناك الفيلسوف لما كان بحثه عن الوجود فيبين أنحاء، يعني نحو وجود الماهيات في الخارج، يعني يقول لك هذه الماهية نحو وجودها في الخارج كذا، يبين يعني بغض النظر قد تكون معقول أول، يبين مثلا معقول الأول ما هو نحو وجوده، معقول الثاني ما هو نحو وجوده. يعني أحيانا المصنف في عندما يكون في صدد التعريف لا يذكر تعريف ماهوي، بل يذكر نحو وجود المعرف، نحو وجوده، لأن التعريفات الماهوية هي تعريفات قبل الدخول في ساحة الوجود، تعريفات ماهوية. ولما كان هو بحثه عن الوجود فأحيانا تجده يعرف الماهيات بحسب نحو تحققها. لاحظت؟ إذا تبين هذا الأمر نأتي إلى محل بحثنا. الجوهر يعرف تعريفا، أو الجواهر أو الجوهر ما شئت فعبر الآن، مو بصدد البحث يعني، يعرف مثلا كالجسم، فلنأخذ الجسم على نحو المثال، أحد مصادق الجوهر. الجسم قد يعرف تعريفا ماهويا، ماذا تعرف الجسم؟ تقول الجسم هو جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة، هذا تعريف ماهوي، لا غير ناظر لنحو وجوده في الخارج. ولكن إذا أردت أن تحقق نحو وجوده في الخارج، يعني إذا وجد في الخارج كيف يوجد في الخارج، ما هو نحو وجوده في الخارج، هنا يأتي هذا البحث. يقول وجود الجسم في الخارج على نحو الموجود في نفسه لنفسه. أما إن قلت البياض مولانا، البياض هو ماهية عرضية لها تعريف، أن البياض كيف مبصر مفرق للبصر، جنس وفصل. فأنت بتعريفك للبياض، لاحظ أنت عرفت البياض بأنه كيف مبصر مفرق للبصر، هذا تعريف البياض، تعريف الماهوي للبياض. عرفت الجسم بأنه جوهر قابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة. الآن هذان تعريفان ماهويان، صحيح؟ الآن أنت أنظر إلى التعريف الماهوي للبياض والتعريف الماهوي للجسم، لا تجد أنهما يرشدانك إلى كيفية تحققهما في الخارج. غاية الأمر أن التعريف الماهوي يعطيك تصوراً عن ماهية الشيء. البياض كيف مبصر مفرق للبصر، الجسم جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة، معاني تعطيك معنى الشيء. ولكن إذا جئت إلى ساحة الوجود تقول هكذا، تقول البياض موجود في نفسه لغيره، بينما الجسم موجود في نفسه لنفسه. لاحظت النقطة اللي أنا عثرها من حيث المفاهيم؟ لا، هذا كل واحد له ما هي مستقلة بالمفهومية، ما هي تامة، جنس وفصل، ما في فرق من هذه الجهة. تقول هذه ما هي وهذه ما هي، خب ما الفرق بين الجوهر والعرض؟ يقول لك الفرق بين الجوهر في العرض والعرض في نحو الوجود، بأن وجود أحدهما ناعت لوجود الآخر، والآخر ليس ناعتا لوجود الأول. يعني البياض إذا أراد أن يتحقق في الوجود فهو عالة على الجدار والجسم، بينما الجسم إذا أراد أن يتحقق في الوجود فليس هو عالة على البياض ولا على أي لون آخر. لاحظت كيف؟ فإذا حيثية في نفسه لنفسه وفي نفسه لغيره ليست تعريفات لماهيات الجواهر والأعراض، إنما هي بيان لأنحاء الوجود. واضح كيف صارت المسألة؟ إذا كان الأمر كذلك،
يوجد فرق التعريف الماهوي بين الجسم
طبعا، هذا جوهر وهذا عرض.
خب اذا شنو اللي صار الاختلاف؟
لا، الاختلاف أن نفس التعريف الماهوي هو يبين لك معنى الماهية، ولكن لا يكشف لك نحو وجودها. يعني نحن نريد أن نثبت، يعني نحن في إذا توجهنا إلى الوجود سنجد أن البياض متقوم وجودا بالجدار، يعني لا يوجد من دون الجدار، ولكن غير متقوم تصورا بالجدار. يعني هو ما هي مستقلة في التصور، والجدار ما هي مستقلة بالتصور. يمكنك أن تتصور البياض دون جدار، ويمكنك أن تتصور الجدار دون بياض. الفرق أنه في نحو الوجود يوجد تقوم، يوجد تقوم، يعني يوجد افتقار ذاتي. يعني البياض مفتقر إلى محل يكون فيه لكي يوجد. وبالتالي هذا الذي يسميه الشيخ الرئيس في منطق الإشارات الافتقار في القوام، لا الافتقار في النوعية. في منطق الإشارات والتنبيهات يقول الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات، يقول صحيح أن العرض مفتقر في قوامه إلى الجوهر، لكنه ليس مفتقرا في تصوره إلى الجوهر. هذا يقول في الإشارات والتنبيهات، فيفرق بين نحو وجود العرض وبين ماهية العرض. إذا كان الأمر كذلك، كأن المصنف بدأ هكذا. هنا يتضح أكثر المصنف ماذا يريد. المصنف يريد أن يقول بالنسبة إلى نحو الوجود، بالنسبة إلى نحو الوجود هناك موجودات نحو وجودها أنها في نفسها لنفسها، وهناك موجودات أنه نحو وجودها في نفسها لغيرها. بعد أن ذكر نحو الوجود قال وهذان الأمران ينطبق عليهما الجوهر والعرض. يعني من البيان الوجودي طبق أقسام الماهيات.
هذا إيه علاقة جعل بسيط جعل مركب؟
لا لا لا، حاليا ما نتكلم عن الجعل، فقط نتكلم، يعني لا نتكلم عن الواسطة في الثبوت، لأنه البحث عن الجعل هو عن بحث واسطة في الثبوت. لا نتكلم حاليا عن الجعل طبعا. وبالتالي فبالتالي مولانا العزيز المصنف هنا عندما يقسم إلى موجود في نفسه لنفسه في نفسه لغيره، يعني يتكلم أنه في دائرة الوجود الإمكاني هذه الممكنات يوجد نحوين من وجودها، مو من إيجادها، من وجودها، تحقق وجود في نفسه لنفسه في نفسه لغيره. تقول سلمت بنحوين الوجود، ما الدليل على وجودهما؟ يعني ما الدليل أن الوجود هكذا ينقسم؟ يأتي يقول لك لأن الجوهر الذي هو ما هي نحو وجوده هكذا، والعرض نحو وجوده كذلك. أحسنت، نحو الوجود. ولذلك فرقت بين التعريف بالوجود والتعريف الماهوي، تعريف الوجود. وكثير هذا لأن المصنف ما عم بيصادر، لأنه قد يتوهم الإنسان المصادرة أن المصنف يعني أولا قال ينقسم الموجود إلى ما في نفسه لنفسه وما في نفسه لغيره، والدليل عليه وجود العرض. خب يعني أنت فقط تثبت وجود العرض، أنت لم تثبت مطلب جديد. قد يقول قائل هذه مصادرة، لأن نفس، يعني ما الفرق بين مطلب إثبات انقسام الوجود إلى ما في نفسه لنفسه وما في نفسه لغيره ومطلب إثبات الجواهر والأعراض؟ ما الفرق؟ قد يسأل سائل. خب أنت جعلتهما مسألتان، مسألة أن الوجود ينقسم إلى ما في نفسه لنفسه وما في نفسه لغيره، ومطلب إثبات انقسام الموجود إلى جوهر وعرض. خب ما الفرق بين هذين المبحثين؟ الفرق أن هنا ناظر إلى المسألة الماهوية، هنا ناظر إلى نحو وجود الجواهر والأعراض. يعني المشاء والحكمة المتعالية يقسمون الموجودات إلى جواهر وأعراض، ويختلفون في نحو وجودها. يعني الشيخ الرئيس يقبل بالعرض ويقبل بالجوهر، ولكن يختلف مع ملا صدرة في أن العرض هكذا صفته والجوهر هكذا نحو تحققه، مع أن الشيخ الرئيس يعرف العرض كما يعرفه ملا صدرة، ويعرف الجوهر كما يعرفه ملا صدرة، ولكن يختلف مع ملا صدرة في أن العرض يقول عنه ملا صدرة مرتبة من مراتب الجوهر في نحو التحقق، بينما ابن سينا لا يقول مرتبة من مراتب الجوهر.
يعني حسب ملا صدرة بيكون في نفسه لنفسه
العرض؟ لا،
عفوا، لنفسه بغيره.
لا هو يصبح في نفسه لغيره. عند الله في نفسه لغيره.
في نفسه لغيره.
نعم. حتى في نفسه لغيره، ولكن تفسير لغيره اختلفوا فيها نحو الوجود. لاحظت؟ وأنا أريد أنهم اختلفوا في نحو وجود الجواهر والأعراض مع اتفاقهم على أي شيء، على التعريفات الماهوية للجواهر والأعراض. على فإذا بحثنا هو في نحو الوجود، مو في تعريف الجواهر والأعراض، في نحو الوجود. وضحت القضية؟ هذه المسألة. المسألة الثانية بعد الإشارة إلى التعريف الماهوي والتعريف الوجودي، حتى مثلا بعض الأمور كما ذكرت شيخ حسان أن بعض الأمور لها تعريف وجودي ما إلى تعريف ماهوي، مثل المعقولات الثانية الفلسفية. يعني مثلا نحن عندما نعرف الإمكان والامتناع، نحن ماذا نعرف الإمكان والامتناع والوجود؟ نحن نعرف نحو وجود الشيء. أحسن. لا، لأنه لا ماهية للإمكان والوجود، لأنها معقولات ثانية. فليست كل التعريفات التي يريدها الفيلسوف يريد بها التعريف المنطقي بالماهية وللماهية. فإذا كان الأمر كذلك، فقوله أن هناك موجودات في نفسها لنفسها وموجودات في نفسها لغيرها ليس تعريفا ماهويا، بل تعريف لنحو الوجود. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، فقط أشير إلى سير البحث إجمالا عند الحكماء الأساسيين.
بس عفوا شيخ، هاي ما التفت إلينا أنهم اتفقوا في تعريف الماهوي للجواهر.
صح. اختلفوا في نحو الوجود. صح. لأنه مسألتان مختلفتان، هذا اللي عم بثبته أنا. الاختلاف أنه أن العلاقة بين الجوهر والعرض كنحو وجود عند صدر المتألين هو تركيب اتحادي. فلما كان تركيب اتحادي العلاقة بين الجوهر والعرض، قال بأن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، والعلاقة بين الجوهر والعرض شبه علاقة علية. والعرض هذا سيأتي معنا لاحقا، الحركة الجوهرية، وكأن الجوهر يتشكل بالأعراض، مو الأعراض تفاض عليه. في الحركة الجوهرية نحن سنثبت هناك أن مثلا حرارة الماء، الماء جوهر صحيح، حرارة الماء كيف عرض، كيف محسوس. التصور المشائي الابتدائي، وإن كان بإمكاننا ابن سينا نعمل شيء نطلع شيء أعمق يعني، ولكن ابتداء يعني يقولون بالتركيب الانضمامي بين الجوهر والعرض. جيد. كيف يعني تركيب انضمامي بين الجوهر والعرض؟ هذا طبعا ينسجم مع صوت الماهية. يقول هذا ما هي وهذا ما هي، الاتحاد بين أمرين، مثل ما معنا بأصالة الوجود. لا يمكن أن يتحقق الاتحاد بين أمرين إلا بين متحصل ولا متحصل، صحيح؟ أما إذا كان عندك أمرين متحصلين فالتركيب بينهما لا يود أن يكون إما اعتباريا أو انضماميا. فابن سينا يقول خب الجوهر متحصل ماهية تامة، العرض متحصل ماهية تامة، فالتركيب بين الجوهر والعرض، بين الماء وحرارة الماء، لابد أن يكون تركيبا انضماميا. هذا طبعا تفوح منه رائحة الماهية، أصالة الماهية، لأن التحصل الماهوي جعله تحصلا وجوديا. فقال من ابن سينا بكل التركيب بين الجوهر والعرض تركيب انضمامي، لأنه تركيب بين أمرين متحصلين، والتركيب بين المتحصلين لا يكون إلا انضماميا أو اعتباريا، ليس اعتباريا حتما فهو انضمامي. فحكم بأن العلاقة بين الجوهر والعرض تركيب انضمامي. صدر المتألهين تصوره آخر كليا. صدر المتألهين يقول النار مو هي اللي تجعل الماء حار، النار وظيفتها الإعداد كي يتشكل الجوهر جوهريا بالحرارة، وكأن الحرارة فيض من جوهر الماء من داخله. لاحظت؟ فبالتالي يصبح العرض هو شأن من شؤون الجوهر، ظهور من ظهورات كمالاته. هذا سيثبته في الحركة الجوهرية، ولكن ما أقوله. وبالتالي هو يقول صدر المتألهين العلاقة بين الجوهر والعرض علاقة اتحادية، يعني العرض هو تحصل الجوهر في كمال من كمالاته، فصار متحصل ولا متحصل. عرفت كيف؟ هيك صارت المسألة. طبعا سيأتي البحث أكثر، هذا بحث سيكون جزء بحث في المرحلة الثانية يكتمل في المقولات، يكتمل أكثر في الحركة الجوهرية. لا، المصنف يوافقه طبعا، المصنف يوافق صدر المتعلمين. جيد، إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى شيء من سرد سير البحث التاريخي لنجد أن الحكماء السابقين ماذا كان عندهم وماذا أتينا إلى هنا. طبعا هذا البحث كان موجودا عند الشيخ الرئيس، أي بحث تقسيم الموجود إلى ما في نفسه لنفسه وما في نفسه لغيره. لقول صدر المتألهين، عفوا، الشيخ الرئيس ابن سينا في إلهيات الشفاء الفصل الأول من المقالة الثانية، يعني صفحة 71، يقول: الموجود على قسمين، أحدهما الموجود في شيء آخر. يكمل: ذلك الشيء الآخر متحصل القوام والنوع في نفسه. لاحظت؟ لاحظ تعبير الشيخ الرئيس، يقول الموجودات على قسمين: قسم موجود في شيء آخر، يعني في غيره، ذلك الشيء الآخر متحصل القوام والنوع. عطف النوع على القوام شو بيقصد فيها؟ ماهية موجودة، يعني ذلك الآخر موجود في نفسه لنفسه وهذا موجود في نفسه لغيره. طيب، ما اصطلاح عنده موجود القوام، عندما يعبر شيخ رئيس قوام يعني وجود، عندما يعبر قوام يعني وجود. والثاني، يعني القسم الثاني من الموجودات، قال: الموجود من غير أن يكون في شيء من الأشياء، وهو الجوهر. فإذا الشيخ الرئيس ذكر هذا المبحث، صفحة 71، المقالة الثانية الفصل الأول من إلهية الشفاء. أيضا عند المعلم الثالث مير داماد أيضا ذكر هذا الأمر، ذكر هذا الأمر، قال: الوجود الممكني هو الذي موضوعه الماهية، أم إما موجود، إما وجود نفس الشيء لنفس الشيء، أو وجود نفس الشيء لا لنفس الشيء بل لغيره. نفس الكلام، في نفسه لنفسه، في نفسه لغيره. هذا ذكره في الأفق المبين، طبعا في مجموعة مصنفات الميردامات المجلد الثاني صفحة 115. هذا الكلام صدر المتألهين، كذلك البحث امتد إليه. أيضا وذكره في الأسفار في المجلد الأول، ذكره في الأسفار في المجلد الرابع. يقول صدر المتألهين في المجلد الرابع صفحة 235، يقول: العرض هو الموجود في شيء غير متقوم به إلى آخره، يعني موجود في شيء غير متقوم به لا كجزء منه، سيأتي. جيد، إذا تبين هذا الأمر فهذا المبحث ليس جديدا، إنما هو مبحث موجود أيضا عند حكماء الإسلام من المشى. إذا تبين هذا الأمر نأتي إلى التصور، إلى التعريف. أما التعريف، تعريف الموجود في نفسه لنفسه، يقصد منه طبعا الجامع بين الموجود في نفسه لنفسه والموجود في نفسه لغيره، هي ذوات الماهيات، يعني أنهما من ذوات الماهيات. فالموجود في نفسه هو ذو ماهية، وعندما نقول هو ذو ماهية نقصد أنه ذو ماهية تامة، ماهية تامة، يعني هو له جنس وفصل تام، مو كالماهية الجنسية، لا، ماهية تامة نوعية. يعني يقول الاختلاف ليس أنه هو ذو ماهية، كلاهما عندهم ماهية، اللون له ماهية جنس وفصل، الجسم له ماهية جنس وفصل، الاختلاف في نحو التحقق. يقول بعض الموجودات الإمكانية نحو تحققها في الخارج أنها تكون ذات وجود ناعت لغيرها، يعني توجد على وصف النعت، تنعت غيرها، بخلاف المنعوت فهو جوهر يعني ليس نعدا.
مفهوم النعد ما هو؟
مفهوم النعد أنها نحو يعني تصفه بكمال من كمالاته، مثل العلم للإنسان بناء على المشهور من أن العلم كيف نفساني، من الكيفيات النفسانية. خب العلم من الكيفيات النفسانية، يعني هو جوهر أو عرض؟
عرض.
يعني هو موجود في نفسه لأن له ماهية تامة، كيف نفساني طارد للجهل مثلا، فهو ما هو كيف نفساني يعني له ماهية، ولكن نحو تحققه في الخارج هو تحقق بنعت غيره، يعني يتحقق كصفة لغيره، يتحقق كصفة لغيره، بخلاف الإنسان. الإنسان لا يتحقق كصفة لغيره، بل يتحقق كموصوف للذي هو صفة له. لاحظت؟ في نقطة مهمة، هذا الواضح مولانا صار، أنه محل البحث في نفسه ولغيره هو أن معنى الشيء الموجود في نفسه لغيره أنه وإن كان له ماهية تامة المعنى في نفسه، إلا أن نحو تحققه في الخارج هو تحقق ناعت، يعني تحقق الشيء الذي يصف شيئا. لاحظت؟ هذا مثل اللون، يعني أنت لا تجد لونا يمشي على قدمين وعم يأخذ تاكسي ويروح على شهر مارد مثلا، ما في لون يمشي. اللون هو نعت لغيره، حتى يدخل دار الوجود يحتاج إلى منعوت ينعت به. فيقول النحو الأول من الموجودات هو الموجودات الناعتة التي تكون صفات لغيرها، مثل اللون، مثل العلم، غير ذلك. هذا تسمى في نفسها لغيرها، يعني لغيرها يعني هي ذات نحو وجود ناعت، بخلاف التي في نفسها والتي تكون بخلاف هذا الأمر. ولكن هنا نقطة مهمة جدا أنا لم أجد الشراح تعرضوا إليها، ولكنها تعتبر من أهم النقاط التي تعرض إليها الشيخ الرئيس، من أهم النقاط ومن أهم الموارد التي تدفع فيها الصفصة الحديثة عند الفلسفة الغربية، من أهم الموارد. أنا سأذكرها بقدر الاستطاعة هذه المسألة حتى أبين وجه الدقة فيها. مولانا العزيز، أنت كيف تدفع الصفصطة؟ تقول هناك أشياء موجودة في الخارج، صحيح؟ تقول أشياء موجودة في الخارج. خب أنت ماذا ترى في الخارج؟ أنا شيخ حسين إذا قلت لي مثلا أرى شجرة، لك غير صحيح، أنت لا ترى الشجر، أنت ترى اللون، لون الشجر. أنت لم تلمس الطاولة، أنت علمت برودة الطاولة، يبوسة الطاولة، وبالتالي حواسنا تدرك الجواهر أم الأعراض؟ فقط بذائقتك. أنت لم تتذوق الجوهر الذي هو خبز، أنت تذوقت طعم الخبز، والطعم أمر عرضي مو أمر جوهري. واضح؟ خب كيف نثبت؟ فإذا إثبات وجود الجواهر هو مو أمر بديهي. كيف؟ من خلال ما ذكره الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، أنه لو لم يكن الجوهر موجودا للزم التسلسل. كيف؟ بهذا الطريق اللي عم نذكره. يقول الشيخ الرئيس هناك وجود ناعت، وهذا الوجود الناعت لابد له من منعوت به، من موضوع، صحيح؟ ثم نأتي إلى هذا الموضوع، فإن كان أيضا وجودا ناعتا فيحتاج إلى موضوع، وهلما جرى فيتسلسل، فتتسلسل سلسلة النعوت بلا منعوت وهو باطل، فلابد أن تنتهي في نهاية الأمر إلى أي شيء؟ إلى موضوع ليس ناعتا. لاحظت؟ فيثبت وجود الجوهر من خلال إبطال التسلسل بين النعوت. ولذلك الشيخ الرئيس عند تقسيمه للموجود في نفسه لنفسه وفي نفسه لغيره، ماذا قدم؟ قدم الذي في نفسه لغيره على الذي في نفسه لنفسه. قال نحن نتيقن أن هناك في نفسه لغيره، ولكن في الألوان، ولكن نشك بوجود في نفسه لنفسه فيثبته باستحالة التسلسل. لاحظت. لذلك قال في نفس الفصل يقول: وإذا كان ما أشير إليه، يعني يذكر أولا أن الموجود على قسمين، أحدهما الموجود في شيء آخر، أحدهما يعني يبدأ بالموجود في شيء آخر، ثم يقول: والثاني الموجود في غير أن يكون في شيء آخر، يعني الموجود في نفسه لنفسه. ثم يقول: وإذا كان ما أشير إليه في القسم الأول موجودا في موضوع، يعني إذا كان الموجود في نفسه لغيره موجود في موضوع، فذلك الموضوع لا يخلو أيضا من أحد هذين الوصفين، إما أن يكون يعني في نفسه لنفسه أو في نفسه لغيره. فإذا كان الموضوع الذي هو موضوع الموجود في نفسه لغيره، يعني موضوع النعت، جوهرا، فقوام العرض في الجوهر، ثبت المطلوب وجود الجوهر. وإن لم يكن جوهرا، يعني وإن لم يكن النعت أو الوجود في نفسه لغيره جوهرا، كان أيضا في موضوع، ورجع البحث إلى الابتداء واستحال ذهاب ذلك إلى غير نهاية. فيثبت أن أول متقوم هو في نفسه لنفسه وهو الجوهر، ثم لحقته النعوت. ولكن أنت ترى يعني النعت أسبق إلى الخيال والحس من الجوهر، وإن كان الجوهر في نفس الأمر والواقع هو الذي يقوم الأعراض، ولكن أنت معرفيا بالحس العرض يطرأ على ذهنك قبل الجوهر، يعني ترى اللون قبل أن تعرف أن الجدار حامل اللون. ولكن بالعقل بحسب الترتيب النفس الأمر الجوهر هو المقوم للعرض، فهو أقدم من العرض. لاحظت؟ ولذلك قالوا قد يتقدم، ولذلك قالوا أمر مهم جدا، قد يتقدم في الحس ما هو متأخر في نفس الأمر، وقد يتقدم في الخيال ما هو متأخر في نفس الأمر. لاحظت؟ وهذه كلها وإن كانت أنا فوائد عم أذكرها، ولكن هذه مولانا لن تمر معكم في أمور أخرى، لأن هذه في لهذا الشفاء ذكر المصنف الشيخ الرئيس. يعني قد يتقدم الشيء في الخيال والحس ويكون متأخرا في نفس الأمر. يعطي الشيخ الرئيس في إلهية الشفاء مثال الواحد والكثير، يقول: الكثير أسبق إلى الحس والخيال من الواحد، ولكن الواحد هو المقوم للكثير، فهو أقدم في نفس الأمر من الكثير. يعني أنت في الحقيقة إذا رأيت شيء تراه على كثرته، على كثرته، ثم تجرد الكثرة لتصل إلى الوحدة. يعني الكثرة أقرب للحس والخيال من الوحدة، ولكن الوحدة أسبق للعقل من الكثرة، لأن العقل على نظم نفس الأمر. لاحظت كيف عم يذكر المصنف هذه المسألة؟ فإذا تبين معنا، ننهي البحث، تبين معنا إلى الآن أولا أن الفرق بين نحو الوجود والتعريف الماهوي، يعني تعريف الوجود والتعريف الماهوي، وهذه التي يركز عليها السيد الزنبناء كثيرا في دروسه، أنه يوجد شيء اسمه تعريف وجودي يعني غير الماهوي. النقطة الثانية التي تبينت هي بيان إجمالي للبحث الذي يريد أن يبينه المصنف. النقطة الثالثة هي سير البحث، كيف المصنف ذكر سير البحث. النقطة الأخيرة هي أن هذا البحث موجود عندهم عند المشاء وصولا إلى صدر المتألهين. والنقطة الأخيرة هي أن وجود الجوهر ووجود العرض يختلفان في السبق والتقدم بحسب الحس والعقل. الآن ندخل في أصل الكلام الذي ذكره المصنف، هو تتميم تعريف كل من الوجود في نفسه لنفسه والوجود في نفسه لغيره، بعد أن بينا مبادئ المسألة لننتقل بعد ذلك إلى الإثبات. والحمد لله رب العالمين.